الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة الكرام في حلقة جديدة من برنامج نعم منسية، واليوم سنتكلم عن نعمة جديدة وهي نعمة النبات. وهذه النعمة أيها الأحبة ذكرها الله لنا عز وجل في القرآن الكريم، فقال سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. يقول المفسرون معنى كلمة ما تحرثون ذلك الذر الذي تلقونه في الأرض، أأنتم تزرعونه أي أأنتم تنبتونه حتى يشتد ويبلغ أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما يعني هشيما متكسرا لا ينتفع به أحد، فظلتم تفكهون أي تتعجبون من سوء حاله ومصيره. فالنبات من الكائنات الحية الأرضية المهمة، فلو غاب النبات إخوتي الكرام غابت الحياة. فالنبات هو المثبت الرئيس للطاقة الشمسية على الكرة الأرضية، فكل نبات من بلايين البلايين من النباتات الأرضية هو عبارة عن مفاعل حيوي لتثبيت الطاقة الشمسية، وأيضا هو الصانع الرئيس للغذاء وقد تكلمنا عن هذا، وهو الصانع الرئيس للدواء على وجه الأرض. فالنبات يستغل الطاقة الضوئية ويستغل الماء وثاني أكسيد الكربون ليكون لنا وللكائنات الحية أمر محبب نستخدمه في هذه الحياة، وكذلك هو مصدر رئيسي للمواد الغذائية التي يقتات عليها ويعيش عليها الملايين من البشر، بل المواد الكربوهيدراتية على الأرض مصدرها الأصلي النبات، بل المواد الدهنية والمواد البروتينية والفيتامينات مصدرها كلها النبات، بل البترول والفحم والخشب والأوراق والمطاط مصدرها الأصلي النبات. نعم أيها الأحبة، كذلك النبات هو أعظم غذاء على وجه الأرض يعيش عليه البشر، ولولا هذا الغذاء لما استطاع البشر أن يعيشوا على وجه الأرض. وكذلك الزينة، فترى الأشجار تزين الأرض، وترى الثمار تزين الأرض، وترى هذه الزروع المختلفة التي تجمل الأرض، كذلك فهي مصدر للعمل، العمل بزراعتها. الكثير من الناس يعيشون على العمل في هذه الثروة العظيمة، يعيشون في العمل بهذا النبات وبزراعته وبتطويره وبقطفه وبتوزيعه للناس. كذلك هو سبب الرئيس لاستغلال الأرض، فلولا وجود هذا الزرع ووجود هذا النبات لما استطعنا بأي حال من الأحوال أن نستغل هذه الأرض، وهو سبب لإرضاء الله عز وجل. كيف؟ لأن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام قد قال: ما من مسلم يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة. أنت تزرع والناس يأكلون، أنت تزرع والآخرين يعيشون، أنت تزرع والباقين يقطفون. وكذلك هو جندي من جنود الله عز وجل. نعم، ولذلك جعل الإسلام للنبات حقوقا في الشريعة، لا بد على الإنسان أن يلتزم بالحقوق تلك حتى مع من؟ حتى مع النبات. فإنك لا بد أن تمهد الأرض ولا بد أن تستصلحها للزراعة، فهي نعمة، إذن هي سبب لإصلاح الأرض والعمل فيها، وهي فيها أجر عظيم لمن قام بإعمارها، لأن البذور تنبت في الأرض وينبت النبات عندما يثبت بجذوره وبعض سيقانه في الأرض. وفي هذا قد حث الهدي النبوي على استصلاح الأرض وزراعتها وإحيائها بالماء، إحيائها بالماء عندما توصل الماء إليها، عندما تحفر الآبار، عندما تشق الأنهار والمصارف والمساقي وتنشئ الطرق المؤدية إليها. وهذا رأيناه واقعا عمليا في أيدي الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم والولاة المسلمون، أقطعوا الأرض البور من أجل أن يستصلحوها ومن أجل أن يزرعوها، وسحبت الأرض البور ممن لم يستصلحها. فمن شرع في إحياء الأرض ولم يحيها فإما أن يحييها وإما أن يتركها لغيره أو تسحب منه. فقد روى أبو عبيدة عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا في المدينة، فلما كان زمان عمر قال لبلال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحجزه عن الناس، وإنما أقطعك لتعمل، فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقي. وفي هذا حماية لحقوق النبات، فلولا النبات لما أمر الإسلام باستصلاح الأرض، ولما أمر الشرع الحنيف والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم باستصلاح الأرض. لولا النبات لما حتى توفرت هناك أيد عاملة تعمل من أجل أن تصلح هذه الأراضي لكي يعيش فيها هذا النبات. كذلك فإن في غرس النبات أجر عظيم، وجعل ذلك قربا إلى الله تعالى. ما من مسلم يغرس غرسا، كما ذكرنا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليفعل، كما أخرج ذلك الإمام البخاري في حديثه. فمن زرع النبات، ومن عمل في النبات، ومن غرس النبات، فله أجر عظيم، وهو سير واتباع لنهج الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك روي أن رجلا مر بأبي الدرداء رضي الله عنه وهو يغرس جوزة، فقال: أتغرس هذه وأنت شيخ كبير، وقد لا تثمر إلا في كذا وكذا عام؟ فقال أبو الدرداء: ما علي أن يكون لي أجرها ويأكل منها غيري، أي أن الناس عندما يأكلون من هذا الزرع سيكون لك أجر كل من يأكل منها إلى قيام الساعة. وكان عمر رضي الله عنه يساعد الرعية في غرس الأشجار، فقال عمر بن الخطاب لخزيمة بن ثابت: ما يمنعك أن تغرس أرضك؟ فقال: أنا شيخ كبير، أموت غدا يا ابن الخطاب. فقال عمر: أعزم عليك لتغرسنها. وقام عمر وغرس الأرض معه رضي الله عنه وأرضاه. هكذا اهتم الإسلام بالنبات، وأمر الناس بأن يزرعوا الأرض من أجل أن يخرج منها هذا النبات النافع لأمة الإسلام والنافع لجميع الخلق. وكذلك أيها الأحبة الكرام، علمنا هذا النبات من خلال الشرع الحنيف أن نحميه من الهلاك، سواء بالحيوان والإنسان أو بالإفساد في الأرض. ونص الفقه الإسلامي على أن صاحب الحيوان ضامن إذا خرجت حيواناته ليلا وأهلكت زرع أحد، لأن عليه حماية حيواناته من الخروج ليلا. الإسلام منع الحجيج من قطع نبات الحرم أو إتلافه، وفي هذا حفاظ على هذا النبات الذي يحمل معه الخير كل الخير حماية له من الإتلاف بهذه الأعداد الكبيرة من الناس. بل أبو بكر الصديق قائد جيش الشام أوصى بقوله: لا تقتل صبيا ولا امرأة ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله ولا تغرقن نخلا ولا تحرقه. لماذا؟ لأن الإسلام أعطى أهمية لهذا النبات وأعطى أهمية لهذا الزرع، وحث الشرع الحنيف الناس على أن يزرعون لما فيه الخير. فإذا اتبعنا نهج ربنا في ذلك كله فعند ذلك نعتبر حتى في الزرع قد سرنا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من رعى النبات وحمى هذا النبات واستطاع أن يروي النبات ويلقحه يستطيع أن يشارك في استمرارية الحياة ودوامها. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بالأنصار وهم يلقحون نخيلهم، فسألهم ماذا يفعلون فأخبروه، فلم ير ضرورة لهذا الأمر، وظنه الأنصار أمرا دينيا فتركوا التلقيح، فخرج الثمر رديئا غير صالح. فلما سألهم قالوا له: أنت أشرت علينا بتركه يا رسول الله؟ فقال لهم: إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، أنتم أعلم بأمور دنياكم. وفي هذه الحماية لحق النبات في الرعاية والتلقيح والإثمار والفائدة، وفيه إطعام الناس، وفيه الأخذ بالأسباب، وفيه العمل، وفيه الاسترزاق. والنبات أيها الأحبة سبب حتى في الدراسة والعلم. كيف؟ دلت الآيات القرآنية على أهمية دراسة النبات. يقول تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، وجنات من أعناب، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. النظر هنا والملاحظة لا بد أن تكون ملاحظة منظمة ودراسة علمية موثقة. والنبات هو نعمة إذا استغللنا منتوجاته، فقد خلق الله الكائنات الحية لغاية مقدرة ولصالح الإنسان، وعلى الإنسان أن يستغل هذه النعم. وفي استغلال هذه النعم حماية لحق النعمة، ومن هذه الحقوق حق النبات في استغلال منتوجاته، وفيه نعمة عظيمة. يقول عز وجل: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. إذن يحيي الله عز وجل بهذا النبات البلاد الميتة، وفيه رزق للعباد كما أخبر بذلك ربنا عز وجل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: يا عائشة، بيت بلا تمر جياع أهله أو جاع أهله؟ قالها مرتين أو ثلاثة. وقال عليه الصلاة والسلام: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة. بل قال عز وجل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. والآيات أيها الأحبة والأحاديث في هذا الموضوع كثيرة جدا. بل هو هذا النبات نرى أن بجماله تزهو الطبيعة. نعم، بجماله تزهو الطبيعة. يقول عز وجل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وهناك فوائد طبية كثيرة تساهم في القضاء على الأمراض التي تأوي إلى الناس، كلها بسبب هذا النبات، خلق الله وجند الله. نسأل الله أيها الأحبة الكرام أن يعرفنا بنعمه. انتهى الوقت، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.